وبيان أن المتصرف في الكون رب العالمين. ولنستمع معكم الآن إلى آيات هذا اللقاء. أستاذ عبد الرحمن نبيل فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون
أحسنت جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد بعد أن استمعنا إلى آيات هذا اللقاء أبدأ وأستمد من الله العون والتوفيق بتحليل وشرح كلمات هذه الآيات المباركات وهذه الآيات كما ذكرت سأتحدث عنها من خلال محورين المحور الأول هداية الله للمؤمنين وإهلاكه للظالمين وتحت هذا المحور أبدأ بقول الحق تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليك الهداية وإنما الهداية الواردة في هذه الآية بيد الله تبارك وتعالى وحده دون سواه والله عز وجل قد صرح له في آيات كثيرة بذلك كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى مثلا ليس عليك هداهم وكما قال له لست عليهم بمسيطر ولذلك نقول كما ذكرت الآية الله تبارك وتعالى أعلم بمن يستحق الغواية وبمن يستحق الهداية وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن هذه الآية نزلت في أبي طالب وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرغب في أن يؤمن هذا الرجل لأنه نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيده في دعوته إلى الله تبارك وتعالى فلما حضرته الوفاة ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام ولكن أبا جهل وعبد الله بن أمية كان بحضرة هذا الرجل وهو يموت فحرضاه على أن يموت على ملة عبد المطلب فظل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الإسلام ويطلب منه أن يشهد لله بالوحدانية إلا أن نفسه أبت أن يشهد لله بالوحدانية وكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يا النبي عليه الصلاة والسلام من شدة شفقته ورحمته على عمه ونظرا لما كان يقوم به في نصرة هذا الدين قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك فنهاه رب العالمين سبحانه وتعالى أن يستغفر له ونزل قول الحق تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ثم نزلت هذه الآية وقد ذكر كما ذكرت علماء المحدثين والمفسرين أن هذه الآية نزلت بسبب القصة أو الحادثة التي ذكرتها آنفا ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أود أن أشير إلى مسألة يسيرة وأرى أن طلاب العلم إن شاء الله تعالى يعرفونها، وهي أنواع الهداية. أنواع الهداية بإطلاق أربعة، الذي يهمنا منها هنا اثنان. أنواع الهداية أربعة. النوع الأول هو هداية التوفيق، وهذه الهداية الواردة في هذه الآية. ومعنى هداية التوفيق خلق الإيمان في القلب المؤمن، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق الإيمان في قلب المؤمن ويوفقه للإيمان ويشرح صدره للإسلام وللأعمال الصالحة، وهذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، وهي المنفية حتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله خاطبه بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية الأولى. الهداية الثانية هداية الإرشاد والدلالة، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، كما أنها ثابتة لغيره من العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد إلى الله عز وجل ويدل الناس إلى صراط الله المستقيم، وقد أثبت الله عز وجل له هذه الهداية في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الهداية المنفية هنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعارض مع الهداية التي أثبتها الله له، لأن الهداية المنفية هي هداية خلق الإيمان في القلب، أما الهداية الثابتة فهي دلالة الدعوة والبلاغ والإرشاد. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أيضا نوعين للهداية خلاف النوعين السابقين، فقال النوع يعني الثالث هداية كل شيء لما خلق له، فالله عز وجل هدى كل مخلوق لما خلقه له، فالنملة أو الهدهد أو الأسد أو الذئب كل واحد من هؤلاء يعرف كيف يعيش وكيف يتناسل وكيف يأكل وكيف يشرب وطريقة حياته وغير ذلك. أيضا النوع الرابع من الهداية التي ذكرها هي هداية المؤمنين إلى الجنة وهداية الكافرين إلى النار، أعاذني الله وإياكم من هؤلاء. ثم يستمر السياق فيقول رب العالمين سبحانه وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. بعض الكفار من المشركين الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعتذرون عن عدم الإيمان خشية أن تأتي عليهم القرى المجاورة ويمنعونهم من الطعام والشراب والزاد وألوان التجارات وغير ذلك، فخافوا من الضياع وخافوا من الفقر إن دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، ولذلك قالوا هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نخشى أن يأكلنا الناس من هنا ومن هناك أو أن تتكالب علينا القبائل المجاورة. فرد رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم قائلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. هؤلاء القوم اليوم يعيشون في حرم آمن، يعيشون في بلد الله الحرام، وهذا البلد جعل الله عز وجل له حرمة من الأزل الأول، وكان العرب في جاهليتهم أيضا يعترفون ويعتقدون ويقومون بخدمة الحرم ويرون حرمته كما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى. وكانت العرب حول مكة المكرمة أيضا يحرمون هذا البيت ويعظمون هذا البيت، فما كان لهؤلاء الناس أن يحتجوا بهذه الحجة أو أن يستندوا إلى شيء لا أساس له، لأن الله عز وجل جعل لهم حرما آمنا والناس من حولهم كانوا يتخطفون، فالذي آمنهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا البلد وهم على الشرك والكفر، فكيف لو آمنوا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك صدق الله عز وجل في قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني هؤلاء الناس لا يعرفون ذلك ولا يدركونه. ومن أين لهؤلاء الناس وهم مقيمين في مكة هذه الأرزاق التي كانت تأتي إليهم من هنا ومن هناك؟ والله عز وجل في هذه الآية قال يجبى إليه، يعني إلى الحرم، ومعنى يجبى يعني يجمع، من باب قولك جبيت الماء في الحوض أي جمعته. فالله عز وجل يخبر أنه كان يجمع إلى هذا الحرم، كان يجمع إليه كثير من ألوان الطعوم وغير ذلك وسائر ألوان الأرزاق التي كان رب العالمين سبحانه وتعالى يرزق بها كفار قريش. وكلمة رزقا هنا منكرة لتفيد الإيه؟ التفخيم والتعظيم وكثرة ما كان يغدق عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى من الأرزاق. فكانوا يعيشون في أمن من الله عز وجل، وكانت تجبى إليهم الأرزاق من هنا ومن هناك، فكيف يحتجون ويتعللون بعد ذلك بأنهم إن آمنوا ضيق عليهم؟ والأمر لا شك أنه إيه؟ أنه بالعكس. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى عقب على قولهم هذا بقوله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. رب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يبين لهؤلاء الناس أن إهلاك القرى بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد متع هؤلاء المشركين بما متعهم به وما كان ينبغي عليهم ذلك، ومكنهم رب العالمين في بلدهم. وهناك من الأقوام الآخرين من أخذهم رب العالمين سبحانه وتعالى لما لم يؤمنوا بالله عز وجل. ومعنى قول الحق تبارك وتعالى بطرت معيشتها يعني أنهم تجبروا وتكبروا ولم يراعوا حق الله عز وجل في النعم التي أغدقها عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الآية كقول الحق تبارك وتعالى في آية أخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يعني أبدل الله عز وجل ما كانوا فيه من النعيم، أبدلهم رب العالمين سبحانه وتعالى جوعا وخوفا، وذلك بسبب أنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل. كذلك كم من قرية أهلكها الله عز وجل بسبب الكفر. والخطاب إذن يثير أهل مكة كي يفقهوا ويتعلموا لماذا لم تؤمنوا بالله عز وجل وقد أعطاكم الله مما أعطاكم، وقد أهلك غيركم ممن لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، حتى أصبحت هذه القرى التي أهلكها رب العالمين سبحانه وتعالى خاوية على عروشها من أي شيء. قيل لم يسكنها إلا المسافر، المسافر الذي كان يمر على هذه الديار هو الذي كان ينزل فيها أو يمر عليها. أما هذه الديار بعد أن أهلكها رب العالمين سبحانه وتعالى لم يرثها بعد ذلك من يخلف هؤلاء القوم، ولذلك قال رب العالمين سبحانه: وكنا نحن الوارثين. ثم قال رب العالمين سبحانه: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كان ربك مهلك القرى يعني القرى الكافرة حتى يبعث في أمها رسولا. القصد أو المقصود أو المراد هنا مكة المكرمة، شرفها رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، يعني يؤدي ويبلغ آيات رب العالمين سبحانه. وفي هذه الآية دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث في أم القرى هو الرسول للناس كافة صلوات الله وسلامه عليه، لأن الرسل تبعث في أشراف أقوامها وتبعث في المدن والحواضر وليس في البوادي. لماذا؟ لأن البوادي والقرى تتبع المدن، ولذلك لما بعث صلى الله عليه وآله وسلم في أم القرى وفي المدينة كان ذلك دافعا لمن حول هذه المدينة الكبيرة أو أم القرى أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هذه العبارة تفيد تشريف هذه البلدة العظيمة ألا وهي أم القرى التي قال رب العالمين فيها للنبي صلى الله عليه وسلم: لتنذر أم القرى ومن حولها. تعبير أم القرى يفيد أنها أم القرى كلها، وهي فعلا تستحق ذلك، فتكريم الله تبارك وتعالى لها عظيم إلى جانب أولية البيت الذي وضعه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه البقعة الكريمة المباركة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم يقول رب العالمين سبحانه مؤكدا الكلام السابق ومبينا عدله سبحانه وتعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإهلاك القرى التي يهلكها رب العالمين سبحانه إنما هو بسبب العدل الذي يختص ربنا سبحانه وتعالى به، ولولا ظلم الناس القائمين في هذه القرى ما أهلكهم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والأمر كما قال الله جل ذكره إن الله لا يظلم الناس شيئا، فرب العالمين سبحانه وتعالى منزه جل في علاه عن الظلم. ثم بعد ذلك يبين الله تبارك وتعالى ويوجه الخطاب أيضا للذين يستمعون ويعقلون، هؤلاء الناس الذين يحرصون على المدن، يحرصون على الأرض، يحرصون على الرزق، يحرصون على التمتع بأنواع الخيرات، أين هم مما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الدار الآخرة؟ هذه الدنيا ستؤول إلى عدم وستنتهي وسينتهي كل ما فيها، ولذلك يأتي هذا الخطاب في هذا الموطن لكي يوقظ الغافل الذي يهتم فقط بالحياة الدنيا ويحرص فقط على البقاء في الدنيا ويخشى إن آمن أن تتخطفه أن يتخطفه الناس من هنا ومن هناك. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقرر في هذه الآية أن الدنيا ستفنى، ولذلك يقول وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآيات يخبر عن حقارة الدنيا وتفاهتها، وأنها بالنسبة لما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين من النعيم المقيم لا تقدر بشيء. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى مبينا هذا المعنى في آيات أخرى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وكما قال سبحانه وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا بالنسبة للآخرة كإنسان وضع إصبعه في اليم في المحيط، هذا هو المعنى، بأي شيء سيرجع وبأي شيء سيأخذ. إذن الغافل حقا من اعتنى بتعمير دنياه وحرص على ألا يزول واطمأن فقط إلى الحياة الدنيا تاركا ما أعده الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان في الدار الآخرة. كما أنه يجب على العاقل أن يعرف أن منافع الدنيا لا شك أنه يشوبها كدر، فمنافعها ليست خالصة، وإنما يعتري العبد فيها ما يعتريه من الهم ومن الغم ومن الحزن وغير ذلك. أما الحياة الآخرة فنعيمها إلى جانب دوامه وبقائه لا يعتريه شيء من النقص أو الاضطراب أو الهم أو الغم أو غير ذلك. ولذلك صدق الله تبارك وتعالى عندما ذكر أن هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها ولا وزن بالنسبة للحياة الآخرة، وأنها حقا خير وأبقى. ولكن من الذي يعقل ذلك؟ الذي يعقل ذلك هم أهل الإيمان، ولذلك رب العالمين يستفهم استفهام إنكار وتوبيخ لمن لا يستطيع أن يميز بين هذا النعيم المقيم وما أعده الله عز وجل للمؤمنين وبين هذه الدنيا الفانية الزائلة. ولذلك تختم الآية بعد أن قال وما عند الله خير وأبقى قال سبحانه أفلا تعقلون، ثم يقول سبحانه أيضا بعد ذلك أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، يعني المؤمن الذي وعده رب العالمين سبحانه وتعالى بالدار الآخرة وبالجنة التي أعدها رب العالمين سبحانه وتعالى للمتقين، ونعيم الجنة إيه؟ باق لا يزول. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن رب العزة والجلال قوله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا الذي وعده رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا الوعد الحسن، فهو لاقيه، يعني لا بد أن يوفي رب العالمين سبحانه وتعالى له بما وعده إيه؟ به. هل هذا الرجل الموعود بهذه الحسنى، هل هو شأنه كشأن من متعه الله عز وجل في الحياة الدنيا بما يمكن أن يمتعه به؟ وربما نأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم لنشير إلى ما أعطاه الله عز وجل لقارون، ومع ذلك ماذا استفاد منه، وبأي شيء خرج من هذا المال، أو بأي شيء استطاع أن يرفعه هذا المال إلى مكانة كان هو يريد أن يتبوأها. لم يحصل من هذه الدنيا على شيء. كذلك الذي يمتعه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الدنيا الفانية ثم يؤول أمره بعد ذلك إلى نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يقارن أبدا بمن متعه أو وعده رب العالمين سبحانه وتعالى بالجنة التي أعدها للمتقين، ولكن بشرط أن يؤمن العبد برب العالمين سبحانه وتعالى. أما قول الحق تبارك وتعالى: ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني إيه؟ يعني من المعذبين. وهذا كقول الحق تبارك وتعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذه الآية قيل بأنها نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أبي جهل، وقيل نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمزة وأبي جهل، ويعني الصواب لدى كثير من المفسرين أنها إيه؟ أنها عامة. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: توبيق المشركين في يوم الدين، وبيان أن المتصرف في الكون رب العالمين. ونفتتح هذا المحور بقول الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. هذا المحور نفتتحه بهذا القول المبين من كلام الحق تبارك وتعالى. وهذه الآية تبين أن الله عز وجل يوبخ المشركين في يوم القيامة ويناديهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ لقد اتخذتم لله عز وجل الأنداد ودعوتموهم من دون الله سبحانه وركنتم إليهم وظننتم أن ذلك سينجيكم في الدنيا، ومن كان منكم يعتقد في الآخرة أنه أيضا سينجو من عذاب الله لأنه لجأ إلى هؤلاء المشركين. وعندما يعرض هؤلاء العباد ويقفون أمام يدي رب العالمين سبحانه وتعالى سيتخلى عنهم جميع الشركاء ولن يحضر معهم واحد على الإطلاق، بل ستتقطع بينهم العلائق والأنساب. ولذلك رب العالمين يبكتهم ويوبخهم ويدخل على قلوبهم الحسرة والندامة: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ أين الذين دعوتموهم من دون الله؟ أين الذين لجأتم إليهم وطلبتم منهم وسألتوهم دون رب العالمين سبحانه؟ لقد أعرضتم عن الله عز وجل، وإن صح التعبير استغنيتم بما عند الله تبارك وتعالى، ونظرتم إلى هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هؤلاء الناس في هذا الموطن سيقولون قولا سجله القرآن الكريم: قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. قال الذين حق عليهم القول، يعني أيضا حق عليهم العذاب. قيل القائل ذلك الشيطان، وقيل الذي يقول ذلك هم رؤساء الضلال في كل أمة وقد حقت عليهم كلمات الإيه؟ كلمة العذاب. يقولون وكأنهم يعتذرون: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني هؤلاء القوم الذين أغويناهم وصرفناهم عن الحق وجعلناهم يعبدون غيرك، نحن أغويناهم لأننا غوينا، ولكن كان ذلك إيه؟ كان ذلك باختيارهم. ثم يتبرأ كل واحد من هؤلاء من الآخر ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وهنا لا شك أن هؤلاء المشركين ستتقطع أنفسهم حسرات عند هذا الأمر. إن قلنا بأن الذي حق عليه القول هو الشيطان، سيكون الشيطان من أوائل المتبرئين من جميع العصاة في يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ويكفي هذا إلى آخر ما جاء في هذا السياق، تبرؤ من الشيطان من أتباعه. وأيضا ستحدث براءة من الشركاء والمشركين في يوم الدين. المشرك دعا شريكا من دون الله ولجأ إليه وطلب أن يحميه، سواء كان له وجود على ظهر الأرض أم كان غير ذلك من الأصنام أو الأحجار أو قوى عالمية مثلا مدمرة لجأ إليها أقوام من الناس، هؤلاء جميعا سيتبرأ كل واحد منهما من الآخر. وفي ذلك يقول رب العالمين كما في هذه الآية، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون في سورة البقرة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، دليل على أن البراءة وقعت من الفريقين. والله عز وجل يبين أن هذا الوقت سيكون عليهم حسرة وندامة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول رب العالمين سبحانه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، كما قال أيضا سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولا أود أن أطيل عند هذا المقطع، ففي سورة يونس جاء أيضا تصوير في القرآن الكريم عندما يفصل الله عز وجل بين الشركاء والمشركين وكل واحد منهما واقف أمام الآخر ويعلن البراءة من أخيه ويستشهد برب العالمين سبحانه وتعالى أن كل واحد منهم ما كان يعبد الآخر ولا يعرفه في هذه الدنيا. ولذلك نقول لهؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل ارجعوا عن قريب، فكل من اتخذتموهم من دون الله تبارك وتعالى لن ينفعوكم شيئا ولن يقفوا إلى جواركم في يوم الدين. ولذلك يقول رب العالمين بعد أن ناداهم وقال أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يأتي بعد هذا القول وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أيضا يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يقول للمشركين في يوم الدين على سبيل التوبيخ ادعوا شركاءكم الذين كنتم تلجؤون إليهم من دون الله عز وجل. وقد يستشكل إنسان فيقول لماذا يقول الله عز وجل لهم ادعوا شركاءكم؟ الجواب أن هذا على حسب معتقدهم، لأنهم كانوا يدعونهم من دون الله، والله عز وجل يريد أن يقيم أيضا الحجة عليه في يوم القيامة ويبكتهم ويقرعهم بهذا الأمر، فيقول لهم ادعوا شركاءكم، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن الشركاء لن يستجيبوا إيه؟ لن يستجيبوا لهم، هم سيدعونهم من دون الله تبارك وتعالى أيضا، ولكن هل من مجيب؟ هل من أحد يمكن أن يتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى لكي يفعل شيئا؟ لكي يفعل شيئا؟ لا يمكن بحال. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قوله تعالى هنا ورأوا العذاب فسرها أهل العلم بأنهم عندما يعاينون العذاب يودون أن لو كانوا من المهتدين ومن أهل الإيمان، فعندما يشاهد هؤلاء الناس العذاب ويرونه واقع لا محالة عندئذ سيود الكافر أن يكون من أهل الإيمان ومن المهتدين. وبعد أن قرر رب العالمين سبحانه وتعالى نفي الشركاء حتى في يوم الدين وبين عجز هؤلاء الشركاء عن أن ينفعوا هؤلاء المشركين في يوم الدين كما لم ينفعونهم في الدنيا، يأتي سؤال آخر عن الأنبياء والمرسلين، وفي ذلك يقول رب العالمين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني ماذا كان من خبرهم وماذا فعلتم مع هؤلاء الأنبياء والمرسلين. ولقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث البراء بن عازب أن كل مقبور سيسأل عن ربه وعن دينه وعن النبي الذي بعث فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث أن المؤمن يوفق للإجابة رغم أن الأسئلة معلومة اليوم، ولكن لا يستطيع أن يجيب عنها إلا من كان مؤمنا برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأما الكافر فلن يستطيع أن يجيب، فيقول لا أدري، هاهن ها لا أدري. ثم يقول رب العالمين معقبا على سؤاله عن الأنبياء والمرسلين: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت عليهم الأنبياء يعلم يعرف عميت عنهم الأنباء لا يعرفوا جوابا، لا يستطيعون أن يقوموا برد عندما يسألون ماذا أجبتم المرسلين، لا يجدون عندهم جوابا، لأن نفس الأنبياء والمرسلين في هذا اليوم يقولون اللهم إيه، اللهم سلم، اللهم سلم. وعندما يسأل الأنبياء أيضا في يوم الدين يقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا، ويكلون أمر كل شيء إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فيبقى الأمر هؤلاء الناس الذين كفروا ولم يؤمنوا برب العالمين سبحانه وتعالى، لا شك أن الأنباء ستصير كالعمى عليهم جميعا، فلا يستطيعون إيه؟ فلا يستطيعون جوابا. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ثم يقول رب العالمين سبحانه: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. الله عز وجل بعدما بيّن في الآيات السابقة موقفا من مواقف يوم القيامة، وبيّن أن هؤلاء الناس الذين كفروا بالله عز وجل سيؤول أمرهم إلى نار جهنم ويكفي، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فتح رب العالمين أيضا لهم باب التوبة وشجعهم عليها كي يردعهم عن الكفر. والله عز وجل لا يستفيد شيئا من كفر الكافر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله تبارك وتعالى يرضى لعباده الإيمان، يرضاه سبحانه وتعالى لأنه يحب الإيمان ويحب الحق ويحب العدل ويحب الإيمان بالأنبياء والمرسلين، ولكن المشركين اختاروا هذا بأنفسهم. والله عز وجل يرغبهم في التوبة ويدعوهم إليها ويبين لهم فوائدها. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. عسى هنا في الحقيقة من الكرام تحقيق، يعني لما إنسان كريم يقول عسى أن أتم شيئا مثلا فهذا منه تحقيق، فما بالنا بأكرم الأكرمين وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء عسى من الله واجبة، يعني أن الله عز وجل يحقق ما قاله في قوله فعسى أن يكون من المفلحين. وذكر بعض المفسرين أن المراد بقوله تعالى فعسى أن يكون من المفلحين يعني إن تاب وأصلح حاله ولم يرجع عن التوبة يرجى له الإيه؟ الفلاح عند الاستمرار على الطاعة. هنا في الحقيقة فائدة في هذه الآية قبل أن ننتقل منها، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح أمر ضروري، ولعلنا نأتي إليه وإلى ذكره في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، لينتقل إلى قول الحق جل ذكره: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى أنه المتفرد بالخلق وأنه الذي يفعل ما يشاء وأن الخيرة ترجع إليه سبحانه وتعالى وحده دون سواه، وأن الأمر أمره، وأنه لا ينازعه أحد من الشركاء الذين لجأ إليهم المشركون دون الله عز وجل. وكأن الآية تريد أن تقول لهؤلاء المشركين: كيف لجأتم إلى غير الله عز وجل، لجأتم إلى قوم لم يخلق أحدهم شيئا ولم يقدم لكم رزقا ولم يفعل لكم أمرا ولم يخرجكم من هذه ولم يخرجكم إلى هذه الحياة الدنيا ولم يمتكم ولن يعيدكم بعد ذلك من جديد، والذي يفعل كل ذلك على الحقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالمشيئة مشيئته والأمر راجع إليه وحده دون سواه، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ما كان لهم الخيرة، قال بعض المفسرين ومنهم الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى بأن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة اسم موصول بمعنى الذي. وفي الحقيقة ضعف هذا القول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الراجح إن شاء الله، لأن ما هنا نافية على الراجح وليست اسم موصول بمعنى الذي. ويكون المعنى أن الله عز وجل نفى عن غير الله تبارك وتعالى أن يكون له مشيئة أو خيار في الخلق أو الكون، والله هو المتفرد بذلك. والذي يرجح ذلك أن الله نزه نفسه فقال سبحان الله وتعالى عما يشركون، وبالتالي لا دليل للمعتزلة في وجوب الأصلح على الله تبارك وتعالى، لأن المعتزلة قالوا بأن الله يجب عليه أن يفعل الخير لعباده أخذا من أن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، والأمر ليس كذلك. ثم أكد رب العالمين سبحانه ربوبيته على خلقه وأنه يفعل ما يشاء، بإشارة إلى أنه من مقتضيات أنه خالق ورازق ومالك ومدبر يعلم السر والنجوى. وفي ذلك يقول وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالذي يعلم السر والنجوى هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يدل على ربوبية الله تبارك وتعالى على خلقه، وأن غيره لا يملك إيه، وأن غيره لا يملك ذلك. ثم يقول سبحانه مبينا وحدانيته سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنه هو الإله الحق الواحد الذي لا يشاركه أحد في ألوهيته، فيقول وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. لما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى موقف المشركين في يوم الدين وأن آلهتهم لن تنفعهم شيئا، ذكر سبحانه وتعالى أنه هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو، ويجب على العباد أن يفقهوا ذلك وأن يفردوه سبحانه وتعالى بالوحدانية والعبادة دون سواه. وطالما أنه لا إله إلا هو فهو سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في الدنيا كما أيضا له الحمد في الآخرة. وقد أثنى رب العالمين على نفسه بالحمد، وأثنى عليه الأنبياء والمرسلون، وأهل الإيمان يثنون على ربهم بالحمد، وثناؤنا على الله عز وجل موجود ونحن مأمورون به موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكني أود أن ألفت النظر إلى أن أيضا أهل الإيمان سيثنون على الله عز وجل في الآخرة، لأنه هنا قال له الحمد في الأولى يعني في الدنيا والآخرة، والحمد في الآخرة سيكون من أهل الإيمان أيضا. فالله عز وجل عندما يدخل المؤمنين الجنة سيقولون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وله الحكم، يعني أنه هو الذي يفصل بين العباد، لأن العباد جميعا سيرجعون إليه له الحكم وإليه ترجعون. وتستمر الآيات في بيان بعض الأشياء التي تتعلق أيضا بإثبات ألوهية رب العالمين سبحانه، وأنه هو المستحق للوحدانية وللعبادة، وأنه هو المتفرد أيضا بالخلق والتكوين. فيقول سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحقيقة هذه الآيات تحتاج إنا إلى وقفات متعددة. الله عز وجل يتحدى العالم أجمع، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، سرمدا يعني أبد الآباد من السرد وهو التتابع إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء. هل أحد يستطيع لو كان الليل أبد الآباد وقائما على الناس وبالتالي ستتعطل مصالحهم لذلك، ولكن مع كل هذا لا يستطيع أحد من المخلوقين اللي اتخذهم المشركين شركاء أن يريهم يوما واحدا من الضياء. وكذلك لو كان العام كله والدنيا كلها كانت ضياء إلى يوم القيامة، نهارا سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتي للعباد بليل يستريحون فيه يسكنون فيه؟ ولذلك قال رب العالمين أفلا تبصرون، وسر التعبير في الآية الأولى أفلا تسمعون، وفي الثانية بأفلا تبصرون، لأن في الآية الأولى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، الحاسة اللي تعمل في الليل إيه؟ السامع، فقال أفلا تسمعون. ولما قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة والنهار يضيء فيرى الإنسان فيه، فقال أفلا تبصرون، والذي يملك ذلك رب العالمين، وهذا كله برحمته وفضله. ولذلك قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الآية ذكرت فوائد الليل والنهار وهي ثلاثة، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم إيه؟ ولعلكم تشكرون. وفي هذه الآية كما قال علماء البلاغة لف ونشر، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، فجمع بين الليل والنهار، ثم بعد ذلك ذكر ما يكون من فوائد للليل وما يكون من فوائد للنهار، وترك الأمر للمستمع ليرد كل شيء إلى أصله. فالليل يسكن فيه العباد، والنهار يتحرك فيه الناس ليبتغوا من فضل الله تبارك وتعالى. ثم تختم الآيات بقول الحق تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآيات تختم أيضا بنداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لهؤلاء الذين أشركوا مع الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، هؤلاء الذين افتريتم على الله عز وجل الكذب وقلتم بأنهم مع الله أين هم؟ ثم لا يكون لهم من يشهد لهم أو من يقف إلى جوارهم. وهنا أيضا تتم عليهم الحسرة عندما يقول رب العالمين ونزعنا من كل أمة شهيدا، قيل الشهيد هو نبي كل أمة، فقلنا هاتوا برهانكم على أن أنبياءكم لم يبلغوكم الرسالة فتنقطع عند ذلك الأعناق ولا يستطيع الكافر أن يجيب، ويعلم الجميع أن الحق لله، وسيغيب عن هؤلاء المشركين ما افتروا على الله وهم في الدنيا من الإيه؟ من الكذب. وقد جاءت روايات كثيرة أن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستشهد على من تقدمها من الأمم، وصحت في ذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عن نوح عليه السلام لما يكذبه قومه ويقولون لربهم ما أتانا من رسول، يقول نوح لربه بلغتهم من الذي يشهد لك، فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته، فتقوم هذه الأمة لتشهد لنوح عليه السلام، وهكذا مع سائر الأمم التي تقدمت هذه الأمة المحمدية. ونكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لأسئلة الحلقة السابقة أتتنا إجابات عدة من مصر محمد أحمد، ومن الأردن سمر، ومن المغرب أم أيوب، ومن العراق جميلة. وكان السؤال الأول اشرح قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وكانت الإجابة وما كنت بجانب الغربي أي وما كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب الجبل الغربي، وهو المكان الذي كلم الله تعالى به موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي. وقوله تعالى إذ قضينا إلى موسى الأمر أي حين أوحينا إلى موسى بالنبوة وأرسلناه إلى فرعون وقومه. قوله تعالى وما كنت من الشاهدين أي وما كنت من الحاضرين في ذلك المكان، قوله ولكن الله أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على صدقك. قال الإمام ابن كثير يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأنه شاهده ورآه، ولا وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك، والمعنى ما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحاه إليك لتخبرهم بتلك الغيوب.
الجواب صحيح، ولو أتممناه بعد ما يعني جاء هذا الجواب وهو سديد بأن في هذا دلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
السؤال الثاني: من هم الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين؟ وكانت الإجابة: الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها، والله تعالى أعلم.
الجواب صحيح الحمد لله.
طيب تفضل أخي ياسر.
أنا الفاضل حفظكم الله نفع بعلمكم. في قوله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، الآية شيخنا الفاضل، ليس في هذه الآية رد على من زعم أن كلام الله تبارك وتعالى نفسي قديم؟
نعم، هذا جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، هذا كلام صحيح، ويعني اكتفينا بما سبق أن ذكرناه في الآيات السابقة إما في سورة النمل أو في سورة القصص، مما جاء فيه ذكر بأن رب العالمين سبحانه وتعالى نادى موسى عليه السلام وكلمه وخاطبه. ولعل في السؤال السابق الذي سمعنا جوابه الآن أيضا ما يؤكد ذلك ويرشد إليه. هذا كلام صحيح، جزاك الله خير، الله يبارك فيه.
تفضل هذا سؤالك الثاني.
شيخنا الفاضل حفظه الله نفع بعلمكم، في قوله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، الآية أيضا شيخنا الفاضل، أليس في هذه الآية دليل على أن إيمان العبد الجاهل لا يصح، وأن من قال أن العبد عليه أن يتعرف على الله تبارك وتعالى بفطرته سواء أرسل رسولا أو لم يرسل رسولا أن هذا الكلام لا يصح؟
هو لا شك يا أخي الله يبارك فيك أن الله عز وجل فطر عباده على الإيمان بأنه سبحانه وتعالى خالق هذا الكون وأنه مدبره وغير ذلك، ولكن لا يتم الحساب أو الثواب والعقاب إلا على بعثة الأنبياء والمرسلين، فلا بد من أن تقوم الحجة على العباد، والله عز وجل ربط هذه الحجة بالبلاغ وببعثة الأنبياء والمرسلين، فالله لا يأخذ العبد على ما عنده، وإن كانت عنده من وسائل المعرفة كالعهد أو الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم من ظهر آدم عليه السلام، وكذلك ميثاق الفطرة الذي أخذه عليهم أيضا رب العالمين وغير ذلك، ولكن الله عز وجل لا يعاقب ولا يجازي بالإحسان إلا بعد بعثة الأنبياء والمرسلين.
أسئلة شيخنا بارك
الله. يبقى السؤال الأول: كيف توفق بين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وبين قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ السؤال الثاني: ما هي الأغراض التي خلق الله لأجلها الليل والنهار مع ذكر الدليل من الآيات؟ وانتهت الأسئلة.
أحسن الله إليك الشيخ، جزاه الله خير حسناتك. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي شرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.